السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. فقد نقل الأستاذ عادل سؤالا من أحد شيوخنا الأجلاء الأفاضل، مؤدى السؤال إن الشاب في هذا اليوم لا يستطيع أن يتزوج إلا بشقة، ولا يستطيع أن يحصل هذه الشقة إلا بالقرض الربوي. إذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز له أن يحصل على شقة عن هذه من خلال هذا الطريق، طريق الربا؟ والجواب أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع لم يجئه صلى الله عليه وسلم أو لم يرخص له أن يسلك طريقا محرما، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وغاية ما في الأمر أن الشاب يخشى على نفسه الوقوع في فتنة الزنا، فيقع في فتنة الربا، ويصير مثله كمثل الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالحاصل أن هذا الشاب إن كان يخشى على نفسه من الزنا فلا يجوز له أن يقع فيما هو أشد من الزنا. وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. فإن قال قائل إن الشاب في هذه الحالة لن يكون آكلا للربا وإنما هو مؤكل، فيقال: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإذا الربا من الموبقات. وقد أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، رأيت رجلا شرب الخمر ثم جعل يمد يديه إلى السماء، فقلت له: ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أمسك بالقمر. فقال زوجي طارق إن لم يكن ما دخل جوفك أقبس ما يدخل جوف ابن آدم، فهل يقع الصلاة؟ فرده الإمام مالك إلى اليوم الثالث ثم إلى اليوم الثالث، ثم قال له يا هذا لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أجد أقبس من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ولرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أخرج أبو نعيم بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة، اطلبوا منه بصورة حسنة مباحة، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وروى أيضا أبو نعيم بإسناد حسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يتصور أن الإنسان يريد أن يستعفف وأن يحصن فرجه من الزنا فيقع في أقبح ما يكون جلسة ابن آدم وهو ربا. سائل يقول هل زواج المسيار حلال؟ زواج المسيار كما الذي قرأته في الصحف أن زواج المسيار هو أن يعقد الرجل نكاحه على امرأة لا تريد منه شقة ولا تريد منه نفقة ولا تريد منه أن يقسم بينها وبين زوجته الأخرى، والنكاح على كل حال له ركنان وله شروط، إذا توافرت الأركان والشروط كان النكاح صحيحا، فركنان النكاح الإيجاب والقبول، وشروط النكاح الولي والشاهدان أو الإعلان والمهر. أما الولي فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهذا عموم يشمل السيد والبكر. ومما يؤيد هذا ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. ولكن أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، فبعض أهل العلم اكتفى بإعلان النكاح ولم يشترط الشاهدين، وهو مذهب مالك رحمه الله، واشترط الجمهور الشاهدين وقالوا الإعلان هو أن يستشهدوا شهيدين على هذا النكاح، أن يستشهدوا أي الرجل والمرأة وليها، أن يستشهدوا شهيدين على هذا النكاح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يخير بين الأمرين، إما بشهادة الشاهدين وإما بإعلانه على الناس. وأما المهر فالآيات في ذلك متعددة، و أفضل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أفضل صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ويتساقط المهر بينهما، يعني يجعل بضع هذه مهرا لبضع الأخرى وهكذا. وهذا النكاح نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على بطلانه، فلا بد من المهر أيضا. فإن حصلت هذه الأركان والشروط كان النكاح صحيحا، إلا أن عدم توثيق النكاح عند المأذون هذا يؤدي إلى ضياع حقوق، فالعقد العرفي لا يثبت حقوقا للمرأة إلا حق النسب فقط إن حملت من زوجها هذا، لكن حتى هذه قد يدخل فيها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، لأن المرأة إذا قدمت عقد النكاح العرفي إلى القاضي قد يطعن زوجها بالتزوير كما يحدث، وهذه المسألة تأخذ مدة من الزمان، وربما لجأ الرجل إلى خديعة خدعة من الخدع المعروفة ويؤدي هذا إلى ضياع النسب. فالواجب على المسلم في هذه الحالة أن يوثق النكاح عند المأذون، فإن لم يوثقه عند المأذون كان النكاح صحيحا وكان عاصيين لله تبارك وتعالى، لأنهما أضاعا الحقوق التي تترتب على هذا النكاح. لكن قد يعارض هذا في مصلحة أخرى، أن هذا النكاح إن سجل عند المأذون ربما طلبت زوجته الأولى الطلاق، فالقوانين الوضعية المارقة عن الشريعة تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها امرأة أخرى بزعم أن هذا من الضرر، وهذه كبيرة من الكبائر، وقد نبه عليها الدكتور موسى شاهين لاشين حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرفعه في الدنيا والآخرة، لأنه كان الوحيد الذي تصدى لقانون جيهان، قانون النكاح المعروف بقانون جيهان، وقال إن المرأة لا يطلقها القاضي ولا يطلقها أهل الأرض جميعا، وإنما يطلقها الله عز وجل بالطرق التي بيّنها تبارك وتعالى. فلو أنها لجأت إلى القاضي لأن زوجها تزوج عليها فطلقها القاضي بل وطلقها أهل الأرض ثم تزوجت من آخر، فهذا الزواج ليس زواجا في الحقيقة وإنما هو زنا، ولا تزال زوجة للأول وإن طلقها أهل الأرض جميعا إن طلقت بغير موجب. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها لا يحل. هذا حديث برضو حديث عائشة عند الخمسة إلا النسائي. أي امرأة سألت زوجها الطلاق بغير في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والحديث إسناده صحيح. فقد يلجأ الرجل إلى إفساء هذا النكاح وعدم تسجيله عند المأذون خوفا من أن تقع امرأته الأولى في مضرة عظيمة تتسبب بها في إيباق دنياها وأخراها، نسأل الله السلامة والعافية. عليه في هذه الحالة أن يحافظ على حقوق زوجته الثانية ولو بأن يسجل هذا النكاح في الشهر العقاري أو في عند المحامي من المحامين ليضمن للزوجة الثانية حقها هذا. من المعروف أن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها في النفقة وأن تسقط حقها في المبيت وهكذا، فهذا النكاح يعني بعض النسوة اعترضنا عليه، وأنا عن نفسي أرى أن هذا النكاح فيه مصلحة كبيرة بناء على أن النساء غير المتزوجات يمثلن عددا كبيرا، عدد كبير، والمرأة تطلب الإحصان والإعفاف، والإحصان والإعفاف لا يكون إلا في النكاح، فإن تساهلت في بعض خطوطها في سبيل أن تحصن نفسها فلا بأس عليها ولا حرج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أراد أن يطلق كلبة بنت زمعه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فتنازلت عن يمينها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سبيل أن يسقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحشر ضمن أمهات المؤمنين يوم القيامة. هل يحل للزوج أن لا يخبر زوجته بنيته بالتزوج مرة أخرى بقى لمسألة الصلاة؟ حتى النية كمان يجوز للزوج أن يعني لا يشترط عليه ولا يجب عليه أن يخبر امرأته الأولى بزواجه من امرأة أخرى أو بنيته في الزواج من امرأة أخرى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في جياته. يقول السائل: رجل كان منذ 15 عاما يؤدي الخدمة العسكرية في القاهرة، وسافر إلى جنوب الصعيد في نهاية رمضان وكان صائما، ووقع على أهله وهو يظن أن السفر هذا يرخص له في الفطر، لكنه أمسك أيضا يومه هذا، وبعد 13 عاما سمع أن عليه أن الصيام 60 يوما كفارة عن هذا اليوم. و وأنه يقول: وقد صام 40 يوما ثم وقع على أهله وأمسك وأطعم 60 وأتم 60 يوما، هل عليه من شيء؟ هذا الرجل كما دجم ابن قدامة في المغني المسافر في رمضان إن نوى صياما ثم أفطر في يومه هذا الذي أنشأ فيه السفر ولو في الجماع ولو بعد وصوله إلى بلد إقامته، فالصواب أنه لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء فقط، لأنه أفطر في يوم هو مخير في صيامه، هو مخير في صيام هذا اليوم بين أن يصوم وبين أن لا يصوم، حيث أنه اختار الصيام ثم اختار بعد ذلك أن ينتقل إلى الفطر وهذا مباح له لأنه سافر في هذا اليوم، فلا شيء عليه من كفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط. وقد أوجب بعض أهل العلم عليه أن يقضي هذا اليوم طبعا ده إجماع، وأن يكفر قياسا على الحاضر الذي يفطر بالجماع، وطبعا هذا قياس مع الفارق الشديد كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأن المقيم فرض عليه أن يتم صيام يومه هذا، وليس كذلك المسافر لأنه مخير بين الصوم والفطر في هذا اليوم. لكن لو قلنا إن الإنسان خلاص إحنا أجبنا عن هذا السؤال، افترض أن رجل وجب عليه أن يصوم 60 يوما متتابعة، لا يحل له أن يجامع بعد 40 يوما، فإن جامع سقطت هذه 40 ووجب عليه أن يستأنف الصيام من الأول، لكن أن يطعم 60 ثم يكمل على 40 هذا لا يصح، هذا لا يصح. الشرط أن يصوم 2 شهرين متتابعين. أريد أن أعرف عنوان الآن الذي في المعالي ومواعيد دروس الشيخ محمد وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. على كل حال لو ركبت ميني باص 52 من الميدان الفلكي ونزلت في آخر الخط صخر قريش، أول ما نزلت في آخر الخط يسأل في المسجد السلام يشيرون إليه إن شاء الله. المسجد في ظهر موقف ميني باص 52 ودروس يوم الأحد، بس ده طبعا بعد رمضان إن شاء الله، يوم الأحد ويوم الأربعاء الشتاء بعد بعد العشاء، وفي الصيف بعد صلاة المغرب. درس الأحد في دراسة كتاب الكبائر الحافظ الزاهد رحمه الله، ودرس الأربعاء في دراسة درس الفقه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سأل نقول لي صديق مبتلى جدا من شهادة الاستنشاق، فأرجو أن تقول له في نفسه قولا بليغا مبينا لنا جميعا خطره ومفاسده وكيفية التخلص منه. هذا التلفاز من أخطر الأجهزة والوسائل التي توجه الناس، لأنه موجود في كل بيت والناس يتعلقون به، فهو يسمع أو يسلبك حاستين من حواسك، العين حاسة البصر وحاسة السمع. ونحن نعلم جميعا أن هذه الأجهزة موجهة، يعني مثلا حتى هذا الكلام معروف عند جميع الناس، يقول لك فلان ده بيتلمع اليومين دول عمالين يطلعوا في التلفزيون، فلان الثاني عمالين يهدموه من تحت لتحت، يبدو ان هم هيشوه تخبرك، يريد ان يحارب السنه، يقوم يعمل مسلسلات عن الارهاب ويطلع لك الشباب يعني الذي يلبس زي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ويقبح فيه جدا. لذلك مرة لفت نظري كنت عند قريب لي فوجدت تمثيلية من هذه التمثيليات، ورأيت مجموعة من الشباب اللي هم المفروض الإرهابيين لابس الخميس الأبيض إلى منتصف الساقين وملتحي ولابس الغطرة البيضة، ودخلوا هدموا شقة واحدة راقصة، فالراقصة بقى أظهروها في صورة النطق حسنة الخلق، تقول له طيب استنى بجيب لك السجن، هو عايز يطلع ياخد فلوسها من الصندره، تقول له استنى بجيب لك السجن وبعيد يا مجرمة، همسك لك السجن عشان تقع تتعور بس يا تاجرة، وهكذا. عندي انا لله وانا اليه راجعون. لكن طبعا وفي نفس الوقت بقى بعد التمثيليه دي ممكن يطلع لك اعلان عن البي بي ام ومالي لويس وواحد مش عارف لا مش عارف لابس ازاي وعامل شعره ازاي شكل واحد غضب بالضبط، وبنت برضه طالعه مش عارف ماسكه ايه وبدرس ايه وكريم ايه وملابس ايه، وهكذا. بحيث ان هو بيحدد الى الناس السجن او الهدي، هدي الغضب، ويكلف الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما وصلنا الى هذه الحاله، هتصور في شاك ربنا سبحانه وتعالى اعطاه عقلا يقلد رجلا لمجرد انه ماهر في تحريف الكره مستديره، يقعد يقطعها على رجليه كده وممكن يشوطها يروح جايبها من ثلاث شباب يوم يقلده ويحتجي به ويجعله قدوه، او مغنيا او ممثلا ويذهب في اتباع سيد الاولين والاخرين. يعني شوف الامر وصل الى اي درجه. كذلك رب العزه سبحانه وتعالى لما امتدح عباده عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. انتم سمعتم سوره الاسراء وسمعتم من قبل سوره النحل، والواجب علينا ان نتدبر ما يتلى علينا بفرق. في سوره النحل يقول رب العزه تبارك وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، وتاتي في سوره السجده وفي سوره الملك قوله تعالى قليلا ما تشكرون قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون سبحانه وتعالى. فهذه الادوات هي ادوات ادراك الهدى، القلب، السمع، البصر. ولذلك يقول عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تظن ان شبابك هذا انت حر التصرف فيه ابدا، فتسال عنه كما في حديث ابن مسعود وحديث ابي برزه رضي الله تعالى عنهما وكلاهما في سنن الترمذي واسناده صحيح. لا تزل قدم ابن ادم من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن خمس، هذا رب حديث ابن مسعود، ومنها عن شبابه فيما ابلاه، وستسال عن عمرك فيما افنيته. فهذه الادوات ان شغلتها بتحصيل الباطل لن تجد فيها مكانا لتحصيل الحق. الله عز وجل يقول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ويقول عز وجل: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى ربنا نزل احسن الايه؟ احسن الحديث قرانا يتلى. وبين ان هناك لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يبقى في احسن الحديث وفي لهو الحديث. انشغلت نفسك بلهو الحديث وانت ليس لك الا قلب واحد فضك لهو الحديث عن احسن الحديث. وهذا امر نراه من احوالنا. اللي بيسمع الاغاني والموسيقى بتلاقيه ماشي يلزم، واللي بيسمع القران تلاقيه ايضا يدندن بايات الله عز وجل، عمال يدندن بايات في اذنه صوت الشرير، صوت الصفري، صوت المنشال، صوت السديس، والتالي بقى في اذنه طبعا خليل حاضر ام كلثوم، يعني اسال الله السلامه والعافيه. فهذه الادوات ان عطلت شوف ربنا عز وجل يقول ايه: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بدات انسان في غفله فضأت هذه الادوات التي اعدها الله عز وجل في ابن ادم ليستقبل بها تيار الهدى الذي نزل من عنده تبارك وتعالى. هي نعم، نعم متجدده رب العزه سبحانه وتعالى فطرك على توحيده عز وجل، فطرك على التوحيد توحيد الربوبيه، فاعلم ان لك ربا خالقا سبحانه وتعالى وانه ليس كمثله شيء لانه خالق وما عداه مخلوق سبحانه وتعالى. هذا الخالق فطرك على محبته سبحانه وتعالى وعلى اتباعه، ثم ارسل اليك رسولا برساله توافق ما فطرت عليه واعطاك ادوات تستطيع ان تستوعب بها هذا الهدى: القلب والسمع والبصر. فالحذر الحذر، لا تسقي الناس. تشوف النهارده كان هؤلاء العلمانيين يقولون: امتنع عن الطعام كيف شئت، وامتنع عن السراب كيف شئت، وامتنع عن الجماع، امتنع عن ما تحب فقلبك في يدنا، قلوبكم في ايدينا. التواتير في امريكا يقول ان الذين ياتون مهاجرين من شتى بقاع الارض يصعب علينا ان نغيرهم، غالبا ما يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم وانتماءاتهم الى بلادهم وما الى ذلك. لكن الجيل الثاني من الابناء بقى لا بد وان يكون امريكيا. ده مثلا لا يمكن انت عليهم في البيت ما تشاء، هو يفقدك السيطره عليه تماما. شوف بيدخل في المدرسه مده قد ايه، وللاسف ان الكلب المسؤول عن التعليم هنا يسير في نفس الطريق. اسال الله عز وجل ان ياخذه وان ياخذ المسؤول عن الثقافه والمسؤول عن الاعلام، اسال الله عز وجل ان ياخذهم اخذ عزيز مختبر. ما انتوا شايفين يا اخوانا واحنا في شهر رمضان الالفيه يعني يجهزون لها هذه فتوى اللجنه الدائمه فيما يتعلق بالاحتفال بالالفيه الثالثه. لا بأس أن نقرأ هذا البيان عليكم لأنه في غاية الأهمية. الأعياد يا أخواننا من الدين، الأعياد من الدين. تأمل قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وجهة عن قبلة، شبه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، ديننا يعني أصل الدين اللي هو إيه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة هي الطاعة المطلقة والاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي كل نبي بشرعة تخالف الشرعة التي يأتي بها النبي الآخر. وهذا معنى قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة. يبقى نحن لنا شرعة، شوف بس التركيبة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هو موليها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في يوم عيد، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان، الجارية يعني إيه؟ بنت الصغيرة، تغنيان بأغاني بعاث. بعاث دي كانت الحرب التي كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج، عشان لما يطلع واحد ضال يستدل بهذا الحديث على جواز حبك نار لما الأمر عباد تعرف أن درجة ضال مبطل. واحد ثاني طالع يسألوه الرياضة، فقال لك الرياضة حلال، ومن أوضح الأدلة على أن الرياضة حلال السعي بين الصفا والمروة. أو الله يرحمنا. طب ما تقول إن الرياضة فيها قوة للبدن وإن الأكل في الأشياء إباحة وهي حلال بالفعل، لكن السعي بين الصفا والمروة رياضة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فعندما رأى السلام جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، فقال الصديق رضي الله عنه: أمشمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك بقى، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. واضح يا إخوانا؟ فإن لكل قوم عيدا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هم بها. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وللأنصار يومان يجتمعان فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: سألهم عن هذين اليومين، قالوا: نجتمع فيهما نلعب، يعني يومين عيد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالحاصل أن الأعياد من الدين، ولا شك أن الدين الباطل أعياده المنبثقة منه باطلة. طيب، حكم الاحتفال بعام 2000، هذه رسالة في غاية الأهمية إن شاء الله، الشيخ سيقرأها عليكم بإذن الله، وهي صادرة من اللجنة الدائمة، يعني لا تكن من الذين روى القرآن عنهم في آخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الله تعملين مار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. طب أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وبعد ما في شفت سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شوف الحوار. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. شوف التمثيليات والأفلام، كل دي برامج موجهة تغيرك من الداخل شيئا فشيئا. انت دحنا النهارده بنقول يا جماعه المفروض في الانسان ان يبتعد عن الفتن، يعني انت مثلا عارف ان المول فيه تفرد وعري شديد، رايح مدينه نصر عارف ان في شارع عباس العقاد ده شارع فجاج، البنات يتسكحن في هذا الطريق والشباب برضه الضائع يتسكع في هذا الطريق، خلاص وانت رايح ادخل من شارع ثاني. ثم قلبك مش تتعرض للفتن، وهو الاصل في الفتنه ان تفر منها، لا ان تعرض نفسك لها وتكون سأقاوم. هو ده الصفوف. الانسان اول ما يقول لا ده انا قلبي حديث وهدخل في الفتنه، هو ده اول الصفوف. النبي عليه السلام امرنا، حتى شوف الامام البخاري رحمه الله اخذ بابا من الدين الفرار بالدين من الفتن، الفرار بالدين من الفتن. ما انت عارفين يا اخوانا المولات ده مول او ده مول، والمول ده عباره عن مبنى كبير فيه محلات تجاريه. في امريكا بالذات مساله المول دي يعني سنه عندهم، لان ممكن واحد ياخد الطريقه بتاعته ويروح ويتفسحوا في المول. راح يتفسح في بقى محلات اطعمه ومشروبات ومحطوط كراسي للجلوس برضه والتسكع، وتلاقي البنات البنت ماشيه هائمه على وجهها، والشباب ماشي وراها بيعاكسها او هي بتعاكسهم برضه، يعني كل ده موجود. فالمول دي برضه موجوده والله عندنا الجراند مول في المعادي. انا ساعه ما اكون رايح مشوار يعني ممكن امشي في طريق في لفه لألا امر على هذا المكان الملعون. ليه؟ تروح هناك تحس ان امريكا امريكا. وفي برضه بيتشكعوا في المعتاد، والشرطه بتحرس الناس اللي بتظلهم سماحه الاسلام واقفه تحرسهم، لكن واقفه بتحاصر مش عايزين بقى ان نحرس كلهم. سائل يقول نمتلك اراضي صحراويه للبناء عليها، هل عليها زكاة؟ والله إن كنت تمتلك هذه الأرض لتبني عليها مشروعا أو بناية للسكن وما إلى ذلك فلا زكاة فيها. وإحنا قلنا من قبل يا أخوانا إن عروض التجارة يشترط فيها كم شرط؟ الشيء عشان يكون من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة يشترط كم شرط؟ أنت استنتوا بقى اثنين. ها الشرط الأول إيه؟ لا يحولهم نصاب. لا انا بقول ده عشان يبقى عرض من عروض التجارة تجب فيه الزكاة. طبعا لما تجب فيه الزكاة هتجب بشروطها الحوض والنصاب. ذكرت كلام ابن قدامة المغني انه لابد ان تتملكه بفعلك، ان تتملكه بفعلك يعني تشتريه. واحد ورث ارض من ابوه 100 فدان، هذه ليست من عروض التجارة، ليست من عروض التجارة. عقد عمارات، هذه ليست من عروض التجارة لأنه تملكها بغير فعل. نمرة اثنين، أن تنوي عند تملكها أنها للتجارة وأن تستمر نيتك على ذلك طوال مدة الحول. واحد يقول إيه الدليل على القرطين دول؟ والله هم بيقولوا إن الدليل على إيجاد عروض التجارة في الأصل هو الإجماع. ما دام الدليل على إيجاد الزكاة في عروض التجارة هو الإجماع، يبقى لن نأخذ إلا الصور التي أجمع عليها، وأما المختلف فيها فلا تلزمنا. واخد بالك؟ فما دمت قد اشتريت هذه الأرض للاقتناء أو لتبني عليها مشروعا مصنعا مثلا وما إلى ذلك فلا زكاة فيها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل بعض البنوك تبيع الشقق بالتقسيط بتقسيط ميسر على 20 سنة بفائدة، هل هذا حرام؟ البنك لابد أن يكون مالكا للشقق، لابد أن يكون مالكا للشقة التي يبيعها لك. إن كان مالكا لها خلاص بشأن شأن أي مالك في الدنيا، يجوز أن يبيعك نقدا بكذا وبالتقسيط نفيئة يعني بكذا وكذا مع الزيادة، ولا فارق بين أن يقول لك هذه الشقة مثلا كاش نقدا بألف بالتقسيط 1500 موزعة على 10 أشهر، يعني الواقع كل شهر كام؟ 150 مش كده؟ هو يعني 150 دي ممكن يقول لك 150 بدل 100 هيبقى 150، وممكن يقول لك بفايدة 50% 900 وفايدة 50%، يبقوا كلهم في النهاية كام؟ 150. فما دام الرقم النهائي لسعر الشقة معروف، سعر النهائي للشقة معروف، يبقى خلاص مفيش جهالة في الثمن، وكيفية التقسيط معروفة، يبقى إذا مفيش جهالة أيضا في تاريخ أداء هذه الأقساط. لكن اللي بيحصل في كثير من الأحيان ان البنك بيروح لمالك الشقة يقول له عايز فيها كام، يقول له عايز 2000 او 10000 مثلا، يقوم يقول للشاري والله انا هدفع 10000 دول للبنك ويديك الشقة واخدهم منك 20000. هو لما يقول انا هدفع 10000 جنيه دي للبنك للبائع واحصلها منك 20، والتاني يقول له طيب معنى ان يقول له طيب ادفعها لي على ان الشقة تبقى ملكي، يعني ده يبقى قرض، ده يبقى قرض يا اخوانا، يبقى معايا دي قرض. البنك كمان لا يكتفي بهذا بمضي على عقد قرض، طبعا ده يبقى ربح. لكن اذا كان البنك هو المالك للشقه وباعها بالتصريح مع زياده في الثمن، اما ان تكون الزياده دي في صوره رقم او في صوره نسبه مئويه، فهذا مباح لا شيء فيه. لقد يقول طيب بعضهم بيعملوا في عقد البيع شرط جزائي بحيث ان هو ان تاخر عن السداد يبقى في هذه الحاله عليه زياده في بيت القسط، فهل ده جائز؟ طبعا هذا ليس جائزا، لكنه لا يفسد عقد البيع، لا يفسد عقد البيع، وانما يفسد غيره من العقود. ليه؟ لانه قد ورد دليل يدل على صحه البيع مع الشرط الفاسد، هو الحديث الذي اخذه الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها ان بريره انها ارادت ان تشتري بريره لتعتقها، فابى قومها ان يبيعوها الى عائشه الا ان يشترطوا ولاءها، من ولاءها لملكها الاصليين، فرفضت عائشة وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، فإنما الولاء لمن أعتق، لأن كل النبي عليه السلام يبين أن الولاء لمن أعتق، ثم بعد ذلك يأتي من يشترط الولاء، لا خلاص اشترط انت حر بقى، الشرط ده باطل والبيع نافذ. ابتاعيها وليشترطوا ما شاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. لكن ليحافظ المشتري في هذه الحالة على أن لا يتأخر عن سداد القسط، لأن هذا الشرط إن كان باطلا إلا أن القانون يضمن تنفيذه، فليحرص على أن لا يوقع نفسه في الربا. السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. ما هو حكم البنوك الإسلامية؟ هل هي حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما فهل العمل وأنا شاب في إحدى كليات الطب؟ فما العمل وأنا شاب في إحدى كليات الطب وأبي يضع ماله في هذه البنوك، وأمي التي كانت مدرسة للموسيقى وتابت تضع مالها أيضا فيها وينفقان علي من هذه الأموال، وأبي على المعاش ولا يعرف أي وظيفة أو صنعة أخرى ولا يفهم في التجارة ولا في أي شيء آخر، فهل أتركه الدراسة لأعمل؟ أرشدني رحمك الله إلى الطريق الحق، وهل ينطبق علينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنى يستجاب له؟ الحاصل أن النقطة الأولى وهي السؤال عن البنوك الإسلامية هل هي حلال أم حرام؟ احنا قلنا من قبل يا اخوانا وأكرر النظر في التعامل مع البنوك من وجهين على الترتيب. الوجه الأول، هل العقد الذي يبرمه العميل مع البنك عقد شرعي صحيح أم أنه عقد فاسد شرعا. في البنوك الإسلامية أصلا كبنك فيصل، والفروع الإسلامية للبنوك الربوية كصرح الإسلامي لبنك مصر مثلا، التعاقد الذي يتم بين العميل وبين البنك صحيح صحيح. فيأتي النظر في النقطة الثانية، هل هذه البنوك ستستثمر مال المودعين في نشاط حلال أم حرام أم لا نعرف؟ إن كانت ستستثمره في نشاط حلال فحلال التعامل معه، وإن كانت ستستثمره في نشاط نحن لا نعرف عنه شيئا فأيضا يحل التعامل معها، لأنه ينبغي أن يحمل حال المسلم على الكمال ما لم يتيقن خلاف ذلك. وإن عرفنا أنها ستستثمر هذا المال في الأنشطة المحرمة كان التعامل معها حرام في هذه الحالة. سنعلم أن في هجمة إعلامية شديدة قامت على البنوك الإسلامية، قادها إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والأخبار، وساعده بعض من تعرفون، ويعني تنطلق كثيرا على صفحات الجرائد، والثاني كأنه يتقرب إلى الله يروح يزور كل بنك ويروح فاتح في كتاب، يزور كل بنك ويفتح في كتاب، هذا غريب في الشكل. لحد ما جيت دكتور عبد العزيز حجازي، أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحاله وأن يختم لنا وله بخير، كتب مقالة في بريد الأهرام كانت صريحة، قال فيها لإبراهيم سعدة: أنت تتكلم كلاما مغلوطا مرسلا، ليس هذا الكلام حقيقيا. فالبنك الإسلامي ميزانيته تخصص في المضاربات والمرابحات، والفروع الأخرى تستخدم أموالها في المعاملات البنكية المعروفة، فكيف تدعي وتزعم أن جميع الفروع يضاف أموالها إلى بعضها البعض؟ من ساعة ما الدكتور حجازي، أنا كنت وزير مالية ورئيس وزراء وأتحداك أن تثبت صحة ما تقول، فشوف مع توفر الداعي عند إبراهيم سعدة وشدة الحملة التي شنها على البنوك الإسلامية وعاونه سطوحي، بعدين سطوحي طبعا، وفجأة بعد ما يتكلم الدكتور حجازي هذا الكلام تنتهي هذه الحملة فورا. يبقى مع توفر الدواء على هدم البنوك الإسلامية وشدة الحملة انتهى كلام هؤلاء بمجرد ما تكلم الدكتور حجازي. فده بيعطي يا اخوانا نوع من الاطمئنان الى ان الفروع الإسلامية لها ميزانية مستقلة. ناهيك عن البنوك الإسلامية المجردة كبنك فيصل مثلا، ففي هذه الحالة يمكنك ان تضع مالك على يعني على أسوأ الأحوال أو على أحسن الأحوال في بنك فيصل، وعلى أسوأ الأحلام على أسوأ الاحتمالات في فرع من الفروع، فروع البنوك الربوية في فرع الإسلامي. الأخ يذكر أن أمه كانت مدرسة للموسيقى، فكتبت من وراء عملها هذا. أقول له إن كانت تظن أن الموسيقى حلال، فالكسب الذي جنته من وراء مهنتها هذه حلال أيضا، ويحرم عليها كل مليم اكتسبته بعد معرفتها بأن الموسيقى حرام. قال الله عز وجل: فمن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءته موعظة من ربه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وبهذا أفت اللجنة الدائمة، وده كلام متين جدا منبني على الأصول، من العدل لا يكلف إلا بما بلغه فقط. وبناء على هذا كان واضح من سؤالك أن أمك تابت عن العمل كمدرسة للموسيقى، وهذا يدل على أنها كانت جاهلة بحكم الموسيقى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. وهذا المال كله مال حلال، لا سيما أن أباك كما ذكرت قد صار في المعاش الآن، والمعاش الذي تصرفه الدولة لأي مواطن فيها حلال بغض النظر ولقطعه عن الوظيفة التي كان يعملها قبل أن يخرج إلى المعاش.
لقد الله لي أمر ما، فلما تأخر قضاء الأمر قمت بالصيام، وكانت بداية الصيام يوم 7 ذي الحجة، فهل علي صيام قضاء يوم عرفة؟ لا، ليس عليه قضاء. على كل حال قد ننصح كل مسلم أن يبتعد عن النفس، لأنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس: فإنه لا يرد شيئا، قال فإنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. تقريبكم لا يرد شيئا من قضاء الله عز وجل، وكذلك لا يأتي بخير. ليه ما يأتي بخير؟ واحد لما يدخل إلى خراب نفسه أن أصوم 3 أيام في كل شهر، فما تبصوم أخر؟ أول ما يحس إن هي واجبة عليه يجيب الشيطان على طول يشكل عليه جدا صيام هذه الأيام، بحيث أنه في أحسن أحواله إنصامها صائم وهو كاذب. فكيف تكون هذه قربة لله تبارك وتعالى؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، أنت علقت هذا النظر على شرط ولم يقع الشرط، فكيف توقع المشروط؟ صيامك هذا لا يجزئك عن صيام 7 أيام إن وقع الإيه الشرط. إن قضي هذا الأمر عليك أن تصوم 7 أيام تستأنس صيام 7 أيام، وأما عن قضاء يوم عرفة فلا قضاء عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذهاب للاعتكاف في أحد المساجد القاهرة، وأنا من محافظة القرنبية، من باب شد الرحال، لا، شد الرحال المنهي عنه، أن تشد الرحال إلى بقعة ما باعتبار أن لها مزية أو زيادة في الفضل على غيرها من البقعة. فإن كان الشرع قد ورد لذلك كما ورد في حال المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فبها نعمة، وإلا فلا. لكن يجوز للإنسان أن يذهب إلى المسجد الأبعد مع وجود المسجد الأقرب لكثرة من يصلون في هذا المسجد، أو لأنه يستشعر يخشع في صلاته خلف إمام هذا المسجد مثلا، أو لأن إمام المسجد الأبعد رجل عدل وإمام المسجد الأقرب رجل مثلا غير عدل أو فاسق أو ما إلى ذلك. وكذلك في شد الرحال لطلب العلم والاستجارة وللنزهة وما إلى ذلك، فكل هذا من باب المباح. وإنما نهينا عن شد الرحال إلى بقعة ما اعتقادا منا أن هذه البقعة فيها مزيد فضل أو تقرب إلى الله تبارك وتعالى.
هل الأكيل تجب عليه زكاة الفطر وتجب لزوجته وأولاده الصغار؟
نعم،
الأسرى أحوالهم معروفة وهم يحتاجون إلى الزكاة وإلى الغذاء، لأن أحوالهم الغذائية في داخل السجن صعبة جدا، وكذلك تجوز زكاة الفطر على أزواجهم وأولادهم إن كانوا محتاجين، إن كانوا محتاجين. لكن افرض إن واحدة زوجها أسير وتطلبها التبرعات من عدة أماكن، بحيث أن هذه التبرعات احتفت فلا مبادرة لأن نعطيها مزيدا من التبرعات، ولا مبادرة لها هي أيضا أن تأخذ من أموال المسلمين. يعني هي ليس لها أي مبرر في أن تستفيد من أموال المسلمين المخصصة لهذا الأمر. وأنا أنصح إخواني الذين يريدون أن يتبرعوا للأسرى بأن يجعلوا هذا الأمر سرا، لأنه يجرم في القانون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر كل من حال بين وجوب الصدقات والزكوات إلى مستحقيها من أسر المعتقلين أو من غيرهم لأنهم في حاجة. وإن كان هؤلاء يضيقون على أسر المعتقلين إرادة منهم في تحطيم هذه الأسر أو لجوء المرأة إلى طرق غير مشروعة لتتكسب المال الذي يمكنها من الإنفاق على نفسها وعلى أبنائها، فأسأل الله عز وجل أن يريهم هذا في أزواجهم في الدنيا مع ما يدخره لهم من عذاب يوم القيامة. هل تجد زكاة الفطر على الأسير ولا للأسير؟ هل تجد زكاة الفطر على الأسير الذي رب الشيخ سبحانه وتعالى يمكننا لكم في المهم دول؟ اعلم أن زكاة الفطر هي زكاة للأبدان وليست للأموال، وأن جماهير العلماء على أن من كان يملك ما يفصل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته عليه أن يخرج زكاة الفطر. إن كان يملك صاعا زائدا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وجب عليه أن يخرج هذا الصاع. إن كان يمتلك بعض الصاع فبعض أهل العلم أسقطوا عنه الزكاة باعتبار أنه لا يملك قدرها وهو صاع من الطعام، وبعض أهل العلم وهذه رواية عن الشافعي رحمه الله وبها أخذ الكثير من أصحابه أوجب عليه أن يخرج ما استطاع، وهذا هو الذي جزم به الإمام النووي رحمه الله اعتمادا على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على مالك النصاب، نصاب المال، لأن الذي لا يملك نصاب المال يكون فقيرا، فكيف تجب الزكاة على فقير؟ ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لزكاة الفطر ما اشترط لغيرها من الزكوات الأخرى. فإذا من كان يملك سواء كان أسيرا أو كانت زوجة لأسير وما إلى ذلك، إن كان يمتلك قوته وقود من تلزمه نفقته ثم بعد ذلك تملك زيادة على هذا القدر واجب عليه أن يخرج الزكاة كاملة أو القدر الذي يستطيعه. يملك القوت الكافي لمدة أبيه لمدة يوم واحد، لمدة يوم واحد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صليت الظهر مع إمام ثم نسي التشهد الأوسط ثم قام معتدلا وذكره الناس فجلس، فما حكم صلاة الإمام للمأمومين مع العلم بأنه كان بعض المصلين خارج المسجد ولم يعلموا بما حدث للإمام من سهو؟ الواجب على الإمام في هذه الحالة ما دام قد اعتدل قائما أن يمضي في صلاته، لأنه قد صح عند أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم قائما. من لم يستتم قائما إذا سبح له الناس عليه أن يرجع، وأما إن استتم قائما فلا يحل له أن يرجع مرة أخرى، فإن رجع فقد صلى صلاة لم يؤمر بها أو فعل في صلاته غير ما أمر، وبناء على هذا تبطل صلاته كما جزم بذلك الإمام ابن قدامة في المغني، جزم بطلان الصلاة في هذه الحالة لأنه لم يصلي كما أمر. أما حكم المأموم فلا تعلق لصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، يعلم أن المذهب الراجح في هذا الباب أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. طبعا ده على قول من يقول إن قراءة الفاتحة فرض وركن في حق المأموم، يقرأها ولا يجتزئ بالفاتحة التي لا يجتزئ بقراءة الإمام. هذا مذهب الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا، وبناء عليه إذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيحة لا تبطل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. ما حكم رجل أفطر عمدا وجمع امرأته في نهار رمضان؟ هذا الرجل يلزمه القضاء أن يقضي يوما وأن يكثر بصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن صيام الشهرين مثلا لضعف بدنه أو لمرضه أو لأنه يعمل عملا شاقا وما إلى ذلك، فليطعم 60 مسكينا، لكن لا ينبغي له أن يستبدل فينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصيام ولو بمشقة. وما الدليل على رفع اليد في الدعاء؟ الأحاديث كثيرة. من قوله يعني تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، لكن أحاديث هذا كثيرة. أبتدئ منها بحديث ثبت عند الترمذي وإسناده صحيح، أن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع يديه يسأله أن يردهما، يرد يديه يعني خاليتين. نعم، التأليل من الجمعة أيضا داخل في ذلك، لأن التأليل معناه اللهم استجب، فالتأليل نفسه دعاء، معنى التأمين اللهم استجب. إذا جاءت الزرع تخرج زرعا أمانا، تخرج زرعا، إذا جاءت الزرع تخرج زرعا. دخل رجل في الصلاة وكانت خارجة فيها بقليل، وكنت انا على علم بذلك وهو لا يدري انها خارج الوقت، هل يصح لي ان ادخل في الصلاه وراءه مأموما بعدما دخل وقتها؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح، انت محاسب بعلمك لا بعلمه هو، وما دمت تعلم ان الوقت لم يدخل بعد، فالواجب عليك في هذه الحاله ان تأمره بالمعروف وان تقول له الصلاه لم يدخل وقتها بعد، لا أن تتابعه مستغلا جهلا. فإن خفت من مسألة أو ما إلى ذلك مع علمك بأن الرجل لم يتغير حاله، ففي هذه الحالة لا تكلف إلا نفسك، فلا يحل لك أن تدخل وراءه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خرجت من البيت فأذن لصلاة العشاء، فصليت في مسجد قريب من البيت، ولكن الصلاة كانت سريعة جدا، لم أكد أركع حتى يقوم، ولم أكد أسجد حتى يقوم، فأريد أن تقول لي هل يجوز لي إعادة الصلاة مرة أخرى لعدم استراحتي لها أم ماذا؟ صاحب السؤال كان عايز إجابة قبل صلاة القيام، فخلاص كده مش محتاج إجابة. على كل حال قلنا نحن نتصور خطأ أن من أخف الصلاة عن القدر الذي نصليه في مساجدنا يكون قد نقرها، وهذا خطأ شديد، هذا خطأ شديد. يعني الأئمة في مساجد السنة دائما ما يحافظون على أطول الصيغ ويظنون أن هذه هي السنة، مع أنه قد ثبت في غير ما حديث، يعني مثلا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، بسجد عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد. وثبت أيضا عن سرعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وكذلك قال في السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. ومن هنا استحب الجمهور للإمام أن يقول ثلاث مرات،
واستحب سفيان الثوري رحمه الله أن يقولها الإمام خمس مرات حتى يتمكن المأموم من أن يقولها ثلاث مرات، حتى يتمكن المأموم من أن يقولها ثلاث مرات على جهة الإيجاب أم الاستحباب؟ الاستحباب. وإنما أوجب الإمام أحمد رحمه الله أذكار الركوع والسجود وتبعه بذلك إسحاق وأهل الظاهر اعتمادا على أحاديث لا تصح، فالصواب أن الأذكار في الركوع والسجود مستحبة فقط ولا تجب، وهذا مذهب الجمهور. وبناء على ذلك إذا ركعت في ركوعك هذا فسكنت فيه ولو لحظة واحدة بغير أن تذكر الله عز وجل فركوعك صحيح، وإن سجدت أيضا فمست رأسك الأرض سكنت عليها لحظة فسجودك صحيح. طبعا المسألة دي فيها برضو استعجال من الإمام يؤدي إلى عدم خشوعه في الصلاة، لكن احنا بنتكلم في الصحة والبطلان. ودائما الأئمة في مساجد السنة ينتقون أطول الأدعية، يعني اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ماشي. عشان النبي عليه السلام قالها ماشي. طب هو قال أيضا ربنا لك الحمد، ربنا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، بكل دي صيغ. افعل هذه احيانا وتقرا احيانا برضه الركوع قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وهكذا. لكن ان الائمه يطولوا الصلاه ونحتج بكلام ابن القيم رحمه الله ونطرد كلام غيره، فاحنا كانها دلوقتي ايه؟ متابعين ابن القيم. ولست متابع السنه، ان كنت متابعا للسنه يبقى الادله نحاسبك بالادله. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه احمد واصحاب السنن باسناد صحيح من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامهم واقتدي باضعفهم، اقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على ابائه اجرا. فقال الله عليه وسلم اقتدي باضعفهم، هذا قول يرجح على افعاله عليه الصلاه والسلام، إذ أن الأفعال تدخلها احتمالات أو يدخلها فيها الاحتمالات ما لا يدخل الأقوال. ولذلك كان أهل العلم قديما وحديثا يوصون الأئمة بأن يخفوا الصلاة، هم دول مش حفاظ، مش أهل حديث واحد حافظ العراقي بس، لما يقول لك لا لا ينبغي للإمام أن يطيل الصلاة صلاة الفرض إلا إن كان المأمومون يستحبون ذلك وكان في مكان محصور يؤمن معه من دخول من ليس منهم. لكن واحد يقول لك ما أنا أصلا أهل المسجد هنا بيحبوا أن أنا أصلي، طب بس واحد عامل كبير، واحد عامل كبير مرته يدخل يدعيه بتقرأ سورة البقرة لا بيحصل بعض المساجد لا يقل. زوجة تمتلك أدوات مائدة من أطباق وخلافه مصنوعة من الفضة الصالصة، وقد أهدتها والدتها هذه الأدوات وهي لا تأكل في منها، وهذا يعتبر مالا مجمدا عشرات الالاف من الجنيهات. فمن عمل هل تستطيع بيعه؟ يمكنها ان تذهب به الى مسبك مؤتمن لصهره وتحويله الى فضة مجردة، لان استخدام آنية الفضة كبيرة من اعظم الكبائر. شو بعد لك، انا رحت هناك عندهم لقيت سفرة ايه مقابض من الذهب ومش عارف ايه فضة معالق من الفضة. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في الذي يشرب في آنية الذهب او الفضة او يأكل في صحافها انما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحل لهذه المرأة ان تبيعها على هيئتها، لان الذي يشتريها سيستخدمها حتما في هذا الغرض المحرم. فالواجب عليها ان تطهرها وتحولها الى فضة تستخدم في اي صنعة اخرى، يعني في صناعة اي شيء اخر مما يباع. زكاة المال هل يجوز؟ يكتب يسأل هل يجوز لها ان تبيعها للنصارى؟ والله ان قلنا ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء، يبقى لا يجوز لها ان تبيعها للنصارى. لكن ان قلنا ان مذهب ابي حنيفة يقتضي ان الكافر او ينص على ان الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة، تجوز في هذه الحالة بيعها. لكن الراجع عندي ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. زكاة المال هل يجوز ان يدفع جزء منها في بناء المسجد بقريتنا، حيث انها بحاجة لإتمام بناء المسجد؟ لا يحل ان تدفع اموال الزكاة لبناء المساجد. اموال الزكاة هذه جعلت لأشخاص او لسبيل الله، وكلمة سبيل الله في عرف الشرع في الجهاد تتعلق بالجهاد. لكن إذا كانت بناء المستشفيات والمش عارف والمستوطنات ونطلق السفير جائعا ضائعا، هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا اخوانا، يعني كان في حملة لجمع التبرعات من أصحاب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في حل مشكلة الإسكان. أيجوز لك أن تسلم مال الزكاة الذي هو حق خالص للفقراء للذين ينفقون أموال الفقراء بكفاءة استعدادا للاحتفال بالألفية الشريفة عن بعيد من أعاد النصارى؟ لا ينفع. ينفع أنك أنت تسلم أموالك لفاروق حسني لعالي القمة من هرم الأكبر من الذهب؟ لا، هذا لا يحل لك. يعني مثلك كمثل الذي يسبح الهدم في منى ثم يلقيه في الصحراء منتنا. انت كده بتنزل عليه اردت الدماء انتهت المسألة، لابد ان تسلمه في الصحراء وان تتعاهده حتى يصل الى المستحقين. فلا يجوز ان تسلم اموال الزكاة. عايز تدي الفقراء ادي الفقراء بنفسك، لكن تعطي الاموال من يبددها هنا وهناك. دي انت شوف الاحتفالات والفجور الذي يستعد له فين في شهر رمضان. ربنا ينتقم من الطاغيين كلهم من الذين يجادلون عنه. اثناء حج في العام الماضي بعد النزول من عرفات قمت بطواف الوداع ولكن لم اقم بالسعي بين الصفا والمروه، فماذا يجب علي؟ انا لله وانا اليه راجعون. هل كنت متمتعا؟ المتمتع عليه في طواف الإفاضة أو مع طواف الإفاضة أن يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، لأنه في سعيه الأول سعى عن عمرته، وسعيه الثاني الذي يكون مع طواف الإفاضة هو السعي عن الحج. وهذا ركن في مذهب جماهير العلماء، واجب فقط في مذهب أبي حنيفة. فإن قلنا إنه ركن فقد تحول حجك هذا إلى عمرة، وعليك أن تحج حجة أخرى مكان هذه الحجة. وإن قلنا إنه واجب فقط وليس فرضا، ليس ركنا يعني، وهذا مذهب أبي حنيفة، فالواجب عليك أن تذبح شاة، لأن ترك الواجب يجبر بدم. أن تذبح شاة في هناك في مكة توزع في فقراء الحرم. والراجح عندي أن السعي بين الصفا والمروة للمتمتع ركن، لكن أنا أدلك على الخلاف نتعلم يعني سعينا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. نظرت نظرا بعد نجاتي من حادث بأن أصبح خروفا، ولكن نظرا لظروف المالية الصعبة لم أتمكن من ذلك. ثم حملت زوجتي وولدت ولدا، فقررت أن أصبح خروفا بعد شرائه بالتقسيط في عيد الأضحى. فبأي نية أصبحه؟ هل وفاء بالنذر أم أوصية أم عقيقة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب عليك أن تذبحه وفاء بالنذر، هذا إجماع أن الوفاء بالنذر واجب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فهذا نذر بالطاعة، ففرض عليك أن تسارع إلى الوفاء به في أول أوقات التمكن. وأما الأضحية فهي سنة مستحبة في مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، والعقيقة كذلك سنة مستحبة في مذهب الجمهور، والأدلة تدل على أنها سنة وليست واجبا. فالواجب عليك أن تقدم الواجب على الناس. هل البرطانات ذات الكحول حلال أم حرام؟ وهل حكم الكحول كحكم الدم في نجاسته؟ نجيب من الآخر. الكحول أو البول مجمع على نجاسته، والكحول مختلف في نجاسته، فالأئمة الأربعة على أنه نجس، وهذا أيضا مذهب أهل الظاهر. ولكن ذهب الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبعض المتأخرين من المحققين كالشوكاني وغيره إلى أن الخمر يعني هو الكحول ليس نجسا، فنجاسة الكحول مختلف فيها، ونجاسة البول مجمع عليها. لكن بغض النظر عن نجاسته أو عدم نجاسته، هل يجوز استخدامه في أي غرض من الأغراض الأخرى بخلاف غرض الشرب؟ الخرطبي رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقولان: لو كان الخمر يجوز الانتفاع به في أي غرض آخر ما عدا غرض الشرب ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقته، لأننا نهينا عن إضاعة المال، وأعتقد أنني في المرة السابقة ذكرت شيئا من التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. فبناء على ذلك لا يجوز لنا أن ننتفع بهذا الكحول الإيثيلي. طبعا في بعض البرطانات يضاف إليها كحولات أخرى كالبروفايل أو الميثايل وهكذا، هذه حلال لا شيء فيها. لكن البرطانات التي أضيف إليها الكحول الإيثيلي على وجه الخصوص، لأن الكحول الإيثيلي هو الخمر، عملية التخمر هي تحول السكر إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد الكربون وماء، تخيل بالكم. وما عدا الكحول الإيثيلي أيضا القبر المسير منه لا تصل إليه لأن هذه المواد مواد سامة، يعني من يشربها يموت قبل أن يشرب، يموت قبل أن يصاب بالسكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخمر بمواصفات ما هي الخمر التي حكم عليها عليه الصلاة والسلام بهذه الأحكام؟ هي المحاريب السكرية المتخمرة. يعني إيه متخمرة؟ يعني تحول السكر فيها إلى كحول الإيثيل وثاني أكسيد الكربون وميه، أخبرك؟ فهذه الخمر التي تنطبق عليها الأحكام الشرعية.
لما نرى أحكام يقول كل مسكر الخمر، طب ما هي الحشيشة مسكرة؟ الحشيش بتؤدي إلى إيه؟ ذهاب العقل. يبقى يحكم عليها بأنها من الخمر في تعاطيها، في تعاطيها، ولذلك يسميها بعض العلماء بالمسكرات تمييزا لها عن المسكرات. لكن هل يحكم بنجاسة الحشيشة؟ لأن النبي عليه السلام بين أن العصائر المتخمرة هي التي تنطبق عليها الأحكام الشرعية، ومن ضمنها إن هي نجسة إن قلنا بنجاستها، وإن هي تراق ولا ينتفع بها ولا تستخدم في التداوي. كل هذا متعلق بالخمر اللي هي الكحول الإيثيل. لذلك حتى في أوروبا وفي الغرب أمريكا أجهزة الكشف عن المخمورين هي كشف عن الكحول، يقولوا تحت الماء يعرض الجهاز منه الأكسدة اللي خرجت من فم إن كانت مشتملة على الكحول، مجموعة هذه الأكسدة اللي موجودة في الكحول على طول بتؤثر في هذا الجهاز. فبناء على هذا لا يجوز أن ينتفع بالكحول الإيثيلي ولا أن تستخدم البطانات المشتملة على هذا الكحول. اللبوسات المهدمية هل تفطر؟ لا، لا تفطر، لا تفطر. فما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، بناء على أنه لم يثبت دليل واحد على أن الذي يأخذ جوف ابن آدم يفسد صيامه إن كان في صيام. وإنما نهينا عن الأكل والشرب والجماع وتعمد الطيب. وهل تأخذ قسم حكم الجماع بمعنى أنه إدخال شيء في نشر المهدم؟ لا. الذين ذهبوا إلى أنها تفسد الصيام لم يقيسوها على الجماع، وإنما قاسوها على الأكل والشرب، باعتبار أن الأكل والشرب هو إدخال شيء إلى إيه؟ جوف الإنسان. فكل ما أدخل إلى جوف الإنسان يبقى إيه؟ قياسا على الأكل والشرب. لكن هل ذهب أحد من هؤلاء إلى أن هذه اللبوسات التي تدخل في المهبل نقيصة على الجماع وبناء على ذلك يلزمها القضاء والكفارة؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. يقول السائل: أنا طالب في كلية الطب من أسرة متوسطة، هل بعد أن أعمل وأجمع مالا أسافر إلى فلسطين للجهاد؟ وهل إذا رفض أبي أمي أن أطيعهم أو أطيعهم قلوني أشهدكم الله؟ يا بني الحبيب، يعني أنت لن تستطيع الذهاب إلى فلسطين في ظل الأوضاع الحاضرة، لكن هذه النية نية طيبة. فمن مات ولم يضر ولم يحدث نفسه بالغرض مات على شعبة من النساء. وإن كان لك إخوة ففي هذه الحالة إن منعك أبوك وأمك من الذهاب إلى الجهاد في فلسطين ليس عليك أن تطيعهما في هذه الحالة. ليه؟ لأن الأمة تخلت عن هذه القضية. طبعا الجهاد في أصله فرض على الكفاية إلا على أبناء فلسطين فإنها تعين، ونحن لا نقاتل من أجل الشعب الفلسطيني، وإنما نقاتل ونجاهد لأن الله عز وجل فرض علينا ذلك، أن نسترد الأرض التي كانت أرضا للمسلمين في وقت من الأوقات. هذا فرض علينا، فليش أحد من المخازيب يقول لك إحنا هنجاهد ونجع الفلسطينيين هيبيعوها ثاني. نحن نجاهد أصلا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. فإن تفاحص المسلمون عن فرض الكفاية صار متعينا على القادر عليه، صار متعينا على القادر عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لقد قال محمد عبد المقصود بالأمس لأن موضوع مساعدة إخواننا في الشيشان يجب أن يدمره الإنسان في نفسه، كأنه إن إذا قدر ساعدهم، فهل إذا استطعت السفر إليهم وكان بإمكاني ذلك وأنا من العصاة الذين لا علم عندهم وليس لدي الاستعداد الجسدي وأبي وأمي لا يوافقان، فهل أسافر أم لا؟ ولذلكم الله خيرا، بارك الله فيك. أنا قلت أن تضمر في حالة عدم الاستطاعة، لكن إن كنت مستطيعا أن تجاهد لبدنك أن تسافر إلى هناك وهم قد أعلموا أنهم بحاجة إلى القوى البشرية، فسافر إلى هناك حتى وإن كنت عاصيا لله عز وجل. الجهاد أو الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، كما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعلموا هناك أنهم بحاجة إلى القوى البشرية وكنت مستطيعا فسافر حتى ولو كنت عاصيا لله. وإن لم يوافق أبوك وأمك على ذلك فلا تلتفت إليهما إلا إن كنت وحيدهما، فيجب عليك في هذه الحالة أن تقوم على رعايتهما وأن لا تخرج ودع المسؤولية لغيرك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، الصور الضوئية الموضوعة في ألبومات في درج هل تكون محرمة ولدخول الملائكة مانعة؟ وهل تقاس عليها الصور التي بالجرائد؟ الصور الفوتوغرافية قد ذهب بعض المعاصرين إلى تحريمها، الشيخ عبد العزيز جلاز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وغيرهما، وذهب بعضهم إلى إباحتها وأنها لا تندرج تحت الصور المحرمة، كالشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. لكن الحقيقة كنت أتمنى أن أقول ودائما كنت أقول كالشيخ محمد بن صالح العثيمين وكالشيخ القرضاوي، لكنني لا أذكر الشيخ القرضاوي الآن لأنه للأسف الشديد يفتي فتاوى يخالف بها يعني عامة أهل العلم. أنا مش واحد لا يحب يصدق الإنسان اللي في أمريكا لما نقول له راضي وخلي مراتك مسموح لها أن تصافح الأمريكان الكفر، ومسموح لك أن تراضي في شراء البيوت، ومسموح لك أن تهنئ الكافرين على أعيادهم، وأنت مطالب بالتبرؤ من أعمالهم ولست مطالبا بالتبرؤ منهم. والحته الاخيره دي في الحقيقه لم يقلها الشيخ القرضاوي، ولكن قالها واحد معين هو عبد المجيد صبحي قاتله الله. الانسان المسلم اللي هناك ده ماذا يبقى له؟ بتكون نتيجه انه بيدوب في المكان اللي هو فيه خلاص. هل يجوز للراجل ان